أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسد أولى من ترك المصلحة. لا زال الكلام حول الأقوال في مسألة الدوران بين المحظورين، وقد تعرض المصنف قدس سره في مقام إثبات مدعاه الذي هو القول الخامس، تعرض إلى رد سائر الأقوال في المسألة، وقد بقي من تلك الأقوال القول الثاني، والذي كان عبارة عن لزوم الآخذ في أحدهما تعيينا، فقد جاء المشهور هناك ورجحوا جانب الحرمة على جانب الوجوب، وقالوا بأنه لا بد من الأخذ بجانب الحرمة معينا، واستدلوا على ذلك بأدلة خمسة. تعرض الشيخ قدس سره في الرسائل إلى تلك الأدلة، وأما الآخوند قدس سره فلم يذكر من تلك الأدلة سوى دليلا واحدا فحسب، وكأنه لأهميته بالنسبة إلى ما سواه فخصه بالذكر دون غيره، ألا وهو أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين الاجتناب عن مفسدة والوصول إلى مصلحة، فدفع المفسدة أولى. وفيما نحن فيه قالوا أن الغالب عليكم السلام أن الغالب في الحرمة وجود مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل. وقد اهتم الشارع المقدس والعقلاء بدفع المفسدة، واستشهدوا لذلك بما أرسل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، ومن المعلوم أن الدفع أي دفع المفسدة إنما يكون في المقام بالاجتناب عن العمل المشكوك والمردد مما يعني أن جانب الحرمة والترك راجح هو الراجح وهو الأولى. علق صاحب الكفاية قدس سره على ذلك بما حاصله أن هذا المطلب مما لا كلية له وليس صحيحا على إطلاقه، فليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم وجوبي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب، بل لا بد من ملاحظة ملاكات الأحكام، فرب واجب يكون أهم من الحرام كحب النفس، فإنه مقدم على حرمة الخفض عند المزاحمة، فلذا يكون احتمال وجوب حسب النفس مهما كان ضعيفا مقدما على احتمال حرمة الغضب مهما كان قويا. ورب حرام يكون اهم من الواجب كالغصب والوضوء، فاذا لا يقدم احتمال الحرمة مطلقا على احتمال الوجوب. وببيان آخر أن المناط في ترجيح أحد احتمالي الوجوب والحرمة على الآخر في صورة الدوران بين المحظورين هو المناط في ترجيح أحد المحتملين في صورة العلم بهما وتزاحمهما. فكما لا يكون هناك أي في صورة المزاحمة، فكما لا يكون هناك أحدهما مقدما دائما على الآخر، بل يكون المقدم منهما ما له شدة طلب وزيادة اهتمام به سواء كان هو الوجوب أم الحرام، فكذلك هنا أي في مقامنا، ولو تمت الأولوية المذكورة مطلقان يعني دفع المفسدة مطلقا إذا كان أولى، ولو تمت الأولوية المذكورة مطلقا وفي جميع الموارد لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض عند المزاحمة. والحال أن ترك الواجب أيضا سيئة. والخلاصة أنه كل ما يكون مرجحا في صورة العلم بالوجود والحرمة يكون أيضا مرجحا في صورة احتمال الوجوب والحرمة الذي هو مقامنا. فما ذكروه من أن دفع المفسد أولى ليس تاما على إطلاقه، فالنتيجة في نهاية المطاف أن القول الأرجح والموافق للحق في لدى الآخون قدس سره هو الوجه الخامس من تلك الوجوه في مسألة الدوران بين المحظورين. قال رحمه الله: ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا. كان هو في صدد إثبات مدعاه رحمه الله، وفي هذا الأثناء تعرض علما إلى رد سائر أقوال المسألة، وبقي من تلك الأقوال القول الثاني اللي كان يقول بلزوم الآخذ بأحدهما تعينا. هناك المشهور ماذا قالوا فيما يتعلق بلزوم الآخذ بأحدهما تعينا؟ قالوا بترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، وأقاموا على هذا المطلب خمس أدلة. المصنف رحمه الله يشير إلى دليل واحد لعله يراه أهم الأدلة وبالنسبة إلى ما سواه لذا يخصه بالذكر، اللي هو دليل أن دفع المفسد أولى من ترك المصلحة. يعني إذا تدلب المصلحة، أو هكذا تقول بعبارة تترك المصلحة، يترتب هناك فشيء مثل ما يترتب على أن ترتكب المفسدة. قال: ولا وجه. فصار هو رحمه الله بصدد بيان أو دفع هذا الذهاب وهذا المصير للمشهور من ترجيح جانب الحرمة مطلقا. قال: ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل هذا الدليل، لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة. ليش لا وجه؟ ضرورة. هذا اللي وضحناه، علق الآخوند على هذا المطلب ضرورة أنه ضمير الشأن، رب واجب يكون مقدما على الحرام بلا كلام في مقام المزاحمة وفي صورة العلم بالوجوب والتحريم. قال: في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدم على احتمال الوجوب، احتمال الحرام مطلقا. ضمير احتماله الأول يرجع للوجوب، وضمير احتماله الثاني يرجع للحرام. فكيف يقدم احتمال الحرام على احتمال الوجوب مطلقا في المقام، أي في صورة الدوران بين مثليهما، أي مثلي الواجب والحرام المتزاحمين؟ والمراد مثليهما الاحتمال الوجوب والحرمة في المقام. نفهم لعله أشار رحمه الله بالفهم إلى تقرير هذا المطلب، إلى تقرير ما أفاده لحد الآن، لعله يشير قدس سره بالفهم إلى أنه من المحتمل قويا، من المحتمل قويا أن الخاصم لا يقول بوجوب ترجيح جانب الحرمة مطلقا حتى في صورة الدوران بين الواجب الأهم أو محتمل الأهمية وبين الحرام المهم، وإنما الخصم يقول بذلك في صورة التساوي. أما في صورة الدوران بين الواجب الأهم أو محتمل الأهمية وبين الحرام المهم فلا يقول بلزوم الآخذ بجانب الحرام. مرة يلحظ المطلب بالعقد الإيجابي ومرة بالعقد السلبي، فإن أنا قال لأجل أن دفع المبتدأ أولى. ها؟ بلي فدفع المبتدأ هذا يكون أولى من أن ماذا؟ من أن تجلب المنفعة. مرة بالعقد السلبي يعذر، يقول أولى من ترك المصلحة. يعني إذا تترك المصلحة يعني معناته إنه معناته ما تجلب المنفعة، ترك المصلحة لا يترتب عليه هناك شيء يخاف عليه مما يخاف على ماذا؟ يخاف منه فيما لو ارتكبت المبتدأ. فهو نعم هذا المقدار يمكن أن يقال بأنه مقتضى وحدة السياق أن يقول دفع المبتدأ أولى من جلب المصلحة أو من جلب المنفعة، ولكن مو معناته أن العب أن التعبير خاطئ. بلي هذا هو لعله التعبير قال بمثليهما، وأنه قاس المقام على قضية التزاحم، وهذا قلنا في البحث السابق أيضا لما قاس المقام قال كما هو الحال في دوران الأمر بين، لا قال هناك في الصفحة اللي قبلها مباشرة بهذه النسخة قال ووجب الترجيح بها وكذا وجب ترجيح احتمال بالمجيء في صورة الدوران. هناك أيضا لما أجلفت هذه المناقشة كان لعل تعبير بيمن لا يبعد بلي هذا وحدة. وهنا البعض يقول الأمر بالفعل إشارة إلى هذا، إشارة إلى أنه قياس المقام بصورة المزاحمة فيه نوع من الخفاء، وأنه هذا قياس ربما يكون مع الفارق. لكن أنا أقول هو هذا التعبير قال بين مثليهما يعني يشير أنه ليس عينهما، يعني مو أنه نحن نقيس المقام لذا التعبير لا يبعد. فهو هناك أكو فرق، يعني لا يمكن إنكار هذا الفرق. غاد ما في الأمر يريد الآن يقرب المطلب يقيس بمن بمقام التزاحم، يعني يقول مو مثل يقول أليس دائما الحكم التحريمي يقدم عن الحكم الوجوبي، وليس دائما يقدم بل لا بد من ملاحظة الملاكات. فكذلك هنا في جانب الاحتمال وفي ظرف الاحتمال، هم مثل ظرف العلم هم مو دائما ومطلقا يقدم منه احتمال الحرمة على احتمال الوجوب. فيمكن احنا نجعل الامر بالفهم مثال هذا، ولكن ما رجحت ذاك التعليق. فصل في أطالة الاشتغال. الأصل الثالث من الأصول العملية أطالة الاحتياط، ومجرى هذا الأصل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي التي يعلم فيها جنس التكليف الإلزامي، وأنه هناك إلزام كما وأنه يعلم غالبا بنوع التكليف كالوجوب مثلا، وهذا على خلاف باب أطالة التخيير، فإنه هناك وإن كنا نعلم بجنس التكليف وأنه هناك في الواقع تكليف إلزامي، ولكن لا نعلم هل أن التكليف الإلزامي من نوع الوجوب أم من نوع الحرمة، بينما في المقام غالبا يعلم بنوع التكليف وأنه تكليف وجوبي مثلا، ولكن نشك في المكلف به، نشك في متعلق التكليف، وأن التكليف الوجوبي المعلوم مثلا هل تعلق بهذا العمل أم بذاك العمل، فمن هنا يعلم أن البحث حول أصالة الاشتغال يدور بين عملين، وأن الدوران بين أمرين، وهذا على خلاف أصالة التخيير، حيث أن الأمر هناك دا حيث أن الدوران هناك يدور حول عمل واحد لا ندري هل التكليف الإلزامي من نوع الوجوب وأن هذا العمل واجب أم من نوع الحرمة وأن هذا العمل اللي هو المتعلق حرام. وبعد التعرف على مجرى أصالة الاشتغال نقول أن البحث حول العلم الإجمالي وأصالة الاحتياط يقع في مقامين. المقام الأول العلم الإجمالي والدوران بين المتباينين بأن يعلم إجمالا بأنه هناك تكليف وجوبي مثلا، ولكن لا يدرى ما متعلق ذلك التكليف وما هو المكلف به، ولم يكن قدر متيقن في البين. خذ لذلك مثالا، نعلم إجمالا بأنه هناك تكليف وجوبي في زوال يوم الجمعة، ولكن لا ندري هل أن ذلك التكليف تعلق بصلاة الظهر أم بصلاة الجمعة، أو مثلا نعلم إجمالا بأنه هناك تكليف حرمة للشرب، ولكن لا ندري هل أن هذا المائع شربه حرام أم ذاك المائع حرام، أو مثلا نعلم إجمالا بوجود تكليف وجوبي للإكرام، ولكن لا ندري هل أن متعلق ذلك التكليف هو إكرام زيد أم إكرام بكر. فالملاحظ في هذه الأمثلة أن المكلف به مردد بين عملين متباينين ولا قدر متيقن في البين بينهما. المقام الثاني العلم الإجمالي والدوران بين الأقل والأكثر، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: ألف الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين بمعنى أن الأكثر لو كان واجبا في الواقع لكان الأقل واجبا مستقلا بحياله ومحصلا للغرض من دون ربط له بجانب الأكثر أصلا. مثلا لو شك المكلف بأن في ذمته 100 صلاة قضاء أو 120، فلو امتثل في الخارج وأتى 100 صلاة لكانت محصلة للغرض ولأوجبت السقوط عن ذمته بذلك المقدار الذي أداه من الصلاة، إلا أن هذا القسم خارج عن محل الباحث. لماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل، وأن وجوده مسلم قطعي على كل حال، وإلى شك بدوي بالنسبة للأكثر والزائد عن، والمجرى في الشبهات البدوية في الشك البدوي أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط. فالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بمعنى أن الأكثر لو كان واجبا في الواقع وأتى المكلف بالأقل خارجا لما عد ممتثلا ولما كان آتيا بعمل، ووجوده أو وجوده كالعدم. مثلا لو شك المكلف في أن الواجب هل هي الصلاة، الخبر بمراعاة الضمير بمراعاة الخبر، هل هي الصلاة ذات 10 أجزاء أم ذات 11 جزءا؟ فلو أتى المكلف بالصلاة ذات 10 أجزاء لكان وجودها كالعدم، لما كان ممتثلا. هذا هو الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ومن هنا اتضح أن البحث حول أصالة الاشتغال ينعقد ضمن مقامين: المقام الأول الدوران بين المتباينين، المقام الثاني الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. قال رحمه الله: فصل. لو شك في المكلف به يعني في متعلق التكليف مع العلم بالتكليف من الإيجاب، يعني مع العلم بنوع التكليف، وأن ذاك التكليف الإلزامي نوع وجوب أو نوع تحريم. هذا هو على خلاف منه، على خلاف أصالة التخيير. فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين. لماذا قال بين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولم يتعرض علما للاستقلاليين؟ لما عرفتم من أنه خارج عن حريم الباحث حول أصالة الاحتياط، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل قد عقد لدوران الأمر بين المتباينين 8 مسائل، 4 للشبهة التحريمية و4 للشبهة الوجوبية، مع كون كل، مع جعل 3 منها من كل 4، من كل 4 مسائل 3 منها للحكمية و1 للشبهة الموضوعية، حسب مسلكه قدس سره في أصالة البراءة. وأما الآخون قدس سره فقد عقد مسألة للمقام، مسألة واحدة جمع فيها تلك المسائل 8، كما فعل ذلك أيضا في باب البراءة. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره قد عقد لهذا البحث، أي مبحث العلم الإجمالي والدوران بين المتباينين، قد عقد لهذا البحث مقامين: المقام الأول أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي جائز أم حرام؟ المقام الثاني: على تقدير حرمة المخالفة القطعية، هل الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجب أو ليس بواجب؟ بينما صاحب الكفاية لم يفكك بين المقامين، لم يفكك بين المقامين، يعني ما فرض للمخالفة القطعية مقام وللموافقة القطعية مقاما آخر. هذا جانب. جانب آخر أن الآخون قدس سره في الأمر السابع من مباحث القطع جعل العلم الإجمالي بالنسبة لكل المقامين، هم بالنسبة للموافقة القطعية وهم للمخالفة القطعية، جعل العلم الإجمالي مقتضي لا علة تامة، يعني ما جعل حال العلم الإجمالي حال العلم التفصيلي. وفي هامش الكتاب هو له رحمه الله، وفي هامش الكتاب من ذلك البحث نفسه، يعني بالمتين جعل العلم الإجمالي مقتضي، بينما في هامش جعل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف الواقعي. أما في المقام وهذا قد أسف لي هو في وقته قلت أن هذا هناك رحمه الله صح أن العلم الإجمالي جعله مقتضي يعني ما جعل حالة العلم التفصيلي علة تامة لسند التخليف الواقعي لكن سيعدل عنه وين في باب أساس الاحتياط. هنا في هذا الباحث جعل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف. فحينئذ إذا تنجز التكليف ماذا؟ تجب الموافقة القطعية وبعد وتحرم المخالفة. ولكن بهذا التقرير وأما في هذا المقام فقد ذهب إلى تفصيل فصل في موارد العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال. قال لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما أي بين المتباينين مطلقا تفسير مطلقا ولو كان يعني ولو كان العملان المتباينان فعل أمر وترك آخر كوجوب دعاء مثلا وترك شرب السكر مثلا يعني لن يفرق إلا أن يكون هناك تساوي وجوب بوجوب أو حرمة بحرمة. قال لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا الشق الأول من التفصيل إن كان فعليا من جميع الجهات فبيان للفعلية من جميع الجهات بأن يكون هذا التكليف اللي ندري نوعه شنو بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبحث الفعلي أو الزجر الفعلي بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبحث أو الزاجر وهما الإرادة والكراهة المنقدحتان في نفس المولى على صدق الوجوب أو الحرمة على ما تقدم من المصنفين في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأن المرادين من بلوغ الحكم الفعلي يعني بلوغ إلى مرتبة الباعث أو الزجر الفعلي يعني شنو؟ يعني إلى الإرادة أو الكراهة المنقبحة في نفس المولى. قال مع ما هو من الإجمال والتردد والاحتمال لأنه شنو مكلف به ماذا؟ مكلف به مردد المتعلق التكليف احتمال هذا واحتمال ذاك. شنو المراد؟ إذا نريد أن نفسر بعد أن هذا التكليف صار فعليا من جميع الجهات يعني شنو؟ يعني أن جميع الشروط المهيئة للفعلية قد حصلت أعم من الشروط العامة للتكليف